السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فقال رجل: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فالناس في بذل الخير للناس وكف الشر عنهم أربعة أصناف: فصنف يرجى خيره ويؤمن شره، فهو مجتهد في بذل الخير للناس في دينهم ودنياهم، ينصحهم ويعلمهم ويبذل لهم الخير ويعطيهم ويعينهم ويرشدهم ويشير عليهم ويبذل كل خير يستطيعه لهم، ويجتهد في كف شره عن الناس، فلا يأتي إلى الناس منه شر، لا من لسانه ولا من بقية جوارحه. فالناس يرجون خيره ويأمنون شره، وهذا من خير المسلمين وأشرف المسلمين وأعلى المسلمين في الدرجات. فإن المسلمين قد سلموا من لسانه ويده، وأمنوه على أعراضهم وعلى أنفسهم وعلى أموالهم وعلى بقية مصالحهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأنفسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل مع السلامة من شره، فإن الناس يرجون خيره وبره، فهو في خير المنازل وأعلى الدرجات. وصنف لا يرجى خيره ويؤمن شره، فهو لا يبذل الخير للناس ولكنه يكف شره عن الناس، فلا يأتي إلى الناس منه شر، فيسلم الناس منه من لسانه ويده وشروره وبوائقه، يسلم جيرانه من بوائقه، ويسلم زملاؤه من بوائقه، ويجتهد في أن يسلم عموم الناس من شره وبوائقه. وهذا في منزلة من الخير، لكنه دون الأول في المنزلة، فإن كف الشر عن الناس من أعظم ما يقوم به المؤمن وما يقدمه المسلم إلى الناس. وصنف يرجى خيره ولا يؤمن شره، فهو باذل الخير للناس في دينهم ودنياهم، غير أنه لا يؤمن شره فيصدر منه شر للناس في دينهم ودنياهم. فهذا إن كان الشر الذي يصل إلى الناس منه في دينهم فإنه من الأشرار، وإن كان يرجى خيره. وإن كان الشر الذي يصل منه إلى الناس في دنياهم فإنه بحسب ما يغلب عليه، فإن غلب عليه الخير ووصول الخير إلى الناس منه فهو من الأخيار، ويجب عليه أن يجتهد في كف شره عن الناس. وإن غلب شره الذي يأتي إلى الناس منه خيره الذي يبذله فهو من الأشرار، فينبغي عليه ويجب عليه أن يتخلص من ذلك. وإن ساوى خيره شره فهو من الأشرار، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المفاسد، على جلب المصالح. وصنف لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، فهو لا يبذل خيرا إلى الناس لا في دينهم ولا في دنياهم، لا يعلم خيرا ولا يأمر بخير ولا ينصح بخير ولا يرشد إلى خير ولا يعطي ولا يعين، فلا يبذل الخير للناس فلا يرجى خيره، وهو مجتهد في إيصال الشر إلى الناس، فلا يسلم الناس من لسانه ولا من يده ولا من تقريراته ولا مما ينشره، فلا يبذل للناس إلا شرا. وهذا من الشرار، من شرار الأشرار، نعوذ بالله من سوء الحال. ولا شك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بذلك إلا لنجتهد في أن نكون من الأخيار، وأن نبتعد عن الأشرار. فالذي يليق بالمؤمن الناصح لنفسه أن يجتهد في أن يكون من خيار المسلمين، بأن يجتهد في بذل الخير للناس وإيصال الخير للناس ما أمكنه ذلك، وأن يجتهد في كف شره عن الناس، فيكف لسانه وجوارحه جميعا عن إيصال الشر إلى الناس، وأن يحذر أيما حذر أن يكون من الأشرار الذين لا هم لهم إلا أن يصدوا الناس عن الخير، وأن يدلوا الناس على الشر، وأن يعينوهم على الشر ويصدوهم عن الخير. فينبغي علينا عباد الله أن نقبل نصيحة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نجعلها شعارا لنا، وأن نجعل هذا حالنا في دنيانا حتى نفارق هذه الدنيا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأخيار الذين يرجى خيرهم ويؤمن شرهم، وأعوذ بالله أن نكون من الأشرار الذين لا يرجى خيرهم ولا يؤمن شرهم. وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وينيرون حياتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفرحون بكلامه ويعظمون كلامه ويتبعون ما يأمر به ويرشد إليه صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا فكما تعلمون هو في شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة وسائر علماء المسلمين. ونواصل من حيث وقفنا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين إلى ما يحب ويرضى يقرأ لنا من حيث وقفنا، ولعله يعيد الحديث الأخير الذي وقفنا في أثناء شرحه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا.
نعم، هذا الحديث متابعة لحديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم شرحه إلا قليلا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة ووصل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، وقلنا إن هذا الشك قد ارتفع برواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح رابعة ذي الحجة، ففي صبح الرابع من ذي الحجة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فطاف وسعى، وطاف الصحابة رضوان الله عليهم معه وسعوا. وبعد أن فرغوا من سعيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي وحج قارنا أو مفردا أن يفسخ حجه إلى عمرة، وأن يقصر من شعره ويتحلل من إحرامه. فتردد الصحابة رضوان الله عليهم ولم يمتثلوا فورا، لا عصيانا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يرجون أن ينسخ هذا الأمر وأن ينزل الله عز وجل وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم برفع هذا الأمر، لأنهم ما كانوا يحبون أن يخالف حالهم حال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فلم يتحلل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنها وهو غضبان، فقالت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. فقال: أو ما علمت أني أمرت الناس بأمر وهو التحلل، فإذا هم يترددون، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، أي من مكة، ثم أحل كما حلوا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. قال بعض العلماء: معناه لو أني علمت ما علمته لاحقا من فضل فسخ الحج إلى عمرة لما سقت الهدي معي حتى أتحلل كما تحللوا وأنال فضل فسخ الحج إلى عمرة. وقال بعض العلماء: المعنى لو أني علمت أن الناس سيترددون عندما آمرهم بفسخ الحج إلى العمرة من أجل أني لم أفسخ لما سقت الهدي، من أجل أن أفسخ حجي إلى عمرة فلا يتردد الناس. وقال بعض العلماء: المعنى لو أني حججت مرة أخرى غير هذه الحجة لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: هذا تطييبا لقلوب أصحابه، فكأنه يقول لهم: لو أني حججت مرة أخرى لن أسوق الهدي وسأفسخ الحج إلى عمرة. والأول والأخير هو الأقرب إلى المراد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم قارنا بأمر الله عز وجل له، فما كان ليفعل غير ما أمره الله عز وجل ويجعل ذلك عمرة، وإنما المراد لو حصل ذلك مرة أخرى فإنه لا يسوق الهدي من أجل أن يفسخ حجه إلى عمرة. ثم الحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من الصحابة. لماذا؟ قال: فإذا هم يترددون. غضب من مجرد ترددهم في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. فيا للعجب، كيف يسمع المؤمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعصيه وهو يعلم أن مجرد تردد الصحابة في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم أغضبه، فكيف بمن يعصيه؟ كيف بمن يسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجازم ويعصيه قاصدا؟ لا شك أن هذا الأمر يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطيب قلب المؤمن بأمر يغضب حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن المؤمن لو استحضر هذا لكان ذلك معينا له على اجتناب المحرمات وعلى فعل الواجبات. قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب. أي قال الحكم: أحسب أن شيخي علي بن الحسين قال كأنهم يترددون بدلا من جملة فإذا هم يترددون. يعني هنا شك الحكم هل قال شيخه علي بن الحسين فإذا هم يترددون في الرواية أو قال كأنهم يترددون، لكن الرواية التالية رفعت الشك وهي أنه قال فإذا هم يترددون، فإذا هم يترددون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون.
نعم، فكان بالجزم فإذا هم يترددون، ولم يشك في هذه الرواية. نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
نعم، وهذه أيضا متابعة لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيها أنها أهلت بعمرة أي قدمت من المدينة بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من الصحابة الذين أحرموا بالعمرة أي كانوا متمتعين، فقدمت مكة ولم تطف بالبيت حتى حاضت أي فلم تأتي بعمرتها، فنسكت المناسك كلها أي أتت بمناسك الحج كلها، وقد أهلت بالحج. معنى وقد أهلت بالحج أي بعد أن أهلت بالحج ليلة عرفة، فيكون الكلام هكذا: أهلت بالحج فنسكت المناسك كلها. أهلت بالحج أي أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فنسكت المناسك كلها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر، يوم أن تطهرت من حيضها وطافت وسعت وقالت: يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك متشكية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، أي يسعك السعي. الطواف هنا يا إخوة هو الطواف بين الصفا والمروة، يسعك سعيك لحجك وعمرتك، لأنها صارت قارنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلبها، فقال لها: يعني أنت لا ترجعين بنسك واحد، أنت أيضا ترجعين بنسكين بالحج والعمرة، لأن سعيك يسعك عن حجك وعمرتك، فأنت ولله الحمد والمنة قد أتيت بالحج والعمرة. فأبت وأرادت أن ترجع بعمرة مستقلة كبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج مكان عمرتها التي كانت قبل الحج ولم تأتي بها، وقد تقدم كل هذا. نعم.
قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك.
نعم، وهذه أيضا متابعة، وفيها أنها تطهرت بعرفة، وقد تقدم معنا أنها تطهرت بمنى، فبعض العلماء أخذ مسلك الترجيح وقال إن رواية أنها تطهرت بمنى أقوى وأرجح من رواية أنها تطهرت بعرفة، وبعض العلماء أخذ بالجمع فقال معنى أنها تطهرت بعرفة أن مبادئ الطهر ظهرت في عرفة، فرأت مبادئ الطهر ومعالم الطهر وهي في عرفة، غير أنها لم تطهر طهرا كاملا إلا في منى، فتطهرت في منى. وبعض أهل العلم قالوا معنى تطهرت بعرفة اغتسلت لإحرامها بعرفة، اغتسلت لإحرامها بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة وأن تغتسل، وكان ذلك بعرفة، فمعنى تطهرت اغتسلت، فهنا الطهارة بمعنى النظافة، تنظفت بعرفة فاغتسلت لإحرامها وهي لا زالت حائضا. ومعنى تطهرت بمنى أنها طهرت من حيضها بمنى واغتسلت للحيض في منى، واغتسلت للحيض في منى، فهذا الجمع أو ذاك وجيه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وهذا نص فيما قررناه مرارا أن عائشة رضي الله عنها صارت قارنة فأدخلت الحج على العمرة ولم ترفض العمرة بالكلية. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة.
نعم، وهذه أيضا متابعة لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيها أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين، أي بأجر حج مستقل وأجر عمرة مستقلة، وأرجع بأجر لأنها لم تعتمر عمرة مستقلة. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري، الخمار ما تغطي به المرأة وجهها ونحرها، ما تغطي به المرأة وجهها ونحرها، ويكون منسدلا من رأسها من فوق. تقول: فجعلت أرفع خماري أحسره أو أحسره، لغتان بضم السين أو كسر السين، عن عنقي أي أكشفه وأزيله عن عنقي حال كوني أنعس. فقد تقدم معنا أنها كانت تنعس وهي على الجمل، فكان رأسها يضرب مؤخرة الرحل، فحال كونها تنعس كانت تحسر وترفع خمارها عن عنقها حتى تكشف عنقها. فإذا رآها عبد الرحمن رضي الله عنه تفعل ذلك يضرب رجلها ويتظاهر كأنه يضرب الراحلة لكي يجعلها تسرع، وهو يقصد أن يضرب رجل عائشة رضي الله عنها لتنتبه غيرة عليها. هذا معنى بعلة الراحلة، يعني أنه يتظاهر أنه يضرب الراحلة برجله، وأنه أخطأ فضرب رجل عائشة رضي الله عنها، وهو في الحقيقة يقصد أن يضرب رجل عائشة رضي الله عنها غيرة عليها. فلما فعل ذلك وفطنت رضي الله عنها، وهي الفطينة الذكية، الفطنة الذكية رضي الله عنها وأرضاها، إلى مراده، قالت: وهل ترى من أحد؟ قالت له: وهل ترى أحدا معنا في الطريق ونحن في الليل حتى ينظر إلي؟ يعني علمت وفطنت أنه إنما يتظاهر بضرب الراحلة، وأنه أخطأ فضرب رجلها غيرة عليها حتى لا يراها أحد. فقالت: وهل ترى من أحد؟ فنحن وحدنا في الطريق وفي الليل، ما يراني أحد. قالت: فأهللت بعمرة. طبعا هذا كان الذي وقع قبل أن تصل إلى التنعيم، قبل أن تحرم، وذلك قالت: فأهللت بعمرة، أي من التنعيم، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. وقد تقدم كل هذا. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه أخبره عمرو بن أوس قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها فيعمرها من التنعيم.
نعم، هذا شاهد لحديث عائشة، فهو من مسند عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهو شاهد لحديث عائشة الذي تقدم بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. وقد تقدم كل هذا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال: قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.
نعم، وهذا أيضا شاهد لحديث عائشة رضي الله عنه وهو حديث جابر رضي الله عنه وهو حديث جابر رضي الله عنه، وفيه ما تقدم وقد بيناه جميعا، غير أنه هنا قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أي أقبل أكثرنا، وإلا فمعلوم أن بعض الصحابة أهل بعمرة وأن بعضهم أهل بالقران، ويدل لذلك قوله بعدها: وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة. ولم تكن رضي الله عنها وحدها التي أقبلت بعمرة، بل بعض الصحابة قد أقبلوا بعمرة، منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من أقبل بعمرة وقد ساق الهدي أن يدخل عليها الحج ليصير قارنا، وأتم من نوى العمرة ولم يسق الهدي عمرته. قال: حتى إذا كنا بسرف، وقد عرفنا أنه واد قريب من مكة وبينا معالمه، عركت يعني حاضت، عركت يعني حاضت، والعرك هو الدلك، فلعل الحيض سمي بهذا لكونه يوجب الغسل، والغسل في الغالب يكون بدلك، لعل الحيض سمي بهذا من هذا. ثم أخبر بما وقع كما تقدم معنا، غير أنه قال هنا: وليس بيننا، قال: فقلنا حلوا ماذا؟ قال العلماء: لأنهم رجوا أن يأمرهم بشيء من الحل لا بمطلق التحلل، كأن يقصروا من شعورهم فقط ويبقوا على إحرامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله، يعني جميع ما يحل للمسلم وحرم بالإحرام. قال: فواقعنا النساء، أي تحللنا وتمتعنا بالحل كله، فجامعنا نساءنا. وبهذا نعرف يا إخوة خطأ الذين يقولون إن الرجل لا يجوز له أن يجامع امرأته في مكة والمدينة ولو كان حلالا. بعض الناس يقولون الحاج إذا قدم إلى الحج ومعه امرأته يحرم عليه جماع امرأته حتى يرجع، فلو ذهب إلى المدينة قبل الحج لا يحل له أن يجامع امرأته، وإذا تحلل من إحرامه في مكة لا يحل له أن يجامع امرأته، ولو أنه حج ثم ذهب إلى المدينة بعد الحج لا يحل له أن يجامع امرأته. بل بعضهم يبالغ أيضا ويزيد ويقول: إذا رجع إلى بلده لا يحل له أن يجامع امرأته إلا بعد 40 يوما. كل هذا فاسد لا أصل له، فلا يمنع الحاج من جماع امرأته إلا الإحرام. فإذا تحلل من إحرامه جاز له أن يجامع امرأته في مكة أو المدينة أو بعد رجوعه مباشرة. فلو أنه قدم مع امرأته متمتعين وفرغا من عمرتهما فله أن يجامع امرأته بعد العمرة قبل الحج ولا حرج عليه، وقد فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم فتمتعوا بالحل كله. قال: وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. وسيأتي في رواية: إلا 5 ليال. فقال العلماء: إلا 4 ليال، أي بدون ليلة عرفة، بدون ليلة 9، لأنهم قدموا صبح 4 ذي الحجة، فتحللوا ليلة 5 وليلة 6 وليلة 7 وليلة 8 أحرموا، ولكن بينهم وبين عرفة 4 أيام بدون أن نحسب ليلة عرفة. وإذا قلنا 5 فإنا نحسب ليلة عرفة، فيكون بينهم وبين عرفة 5 ليال إذا عددنا ليلة عرفة، وبينهم وبين عرفة 4 ليال إذا لم نحسب ليلة عرفة، فلا تعارض بين الروايتين. ثم في الحديث ما تقدم من الروايات. نعم.
قال: وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد، قال ابن حاتم حدثنا، وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث.
نعم.
قال: وحدثني أبو غسان المسمعي، قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام، قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها في حجة نبي الله صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث، وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم.
نعم.
قال مطر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذه أيضا متابعة لحديث جابر الذي هو شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه زيادة. قال جابر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، أي لينا مع أهله ومع غير أهله صلى الله عليه وسلم، وتلك رحمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن أكرم الأخلاق وأحسن الأخلاق أن يكون الرجل لينا مع الناس، ولينا مع أهله خاصة فيما لا محظور فيه ولا نقص للدين فيه ولا عيب فيه. فالناس طرفان والخير في الوسط، طرف هو لين مع أهله في كل شيء، لا يمنع من شر ولا يلزم بخير، يلين مع امرأته حيث لانت ويسير معها في هواها ولو كان ما تريد محرما، كأن تريد أن تكشف رأسها فيلين معها، أو كان ما تفعله عيبا يعيبه المجتمع، وهذا طرف مذموم وطرف شديد مع أهله، يمنعهم مما يحبون ولو لم يكن محظورا، ولو لم يكن فيه عيب. فنجد مثلا بعض الناس يأذن لامرأته أن تذهب إلى كل مكان، تريد أن تذهب إلى حفل موسيقي يأذن لها، تريد أن تذهب إلى زواج قريب لا منكر فيه يأذن لها، فيأذن بهذا وهذا. ونجد بعض الناس يمنع امرأته من الذهاب حتى إلى الأماكن التي لا شر فيها، فيمنعها من أن تذهب إلى والديها من غير شر، أو تذهب إلى أقاربها من غير شر. والوسط أن يمنع الإنسان أهله مما حرم الله ومما فيه نقص في الدين ومما فيه عيب، وأن يلين معهم في غير ذلك. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلت مرارا وتكرارا لما غابت السنة في التعامل بين الزوجين عن البيوت كثرت المشاكل وكثر الطلاق، وأصبح كثير من الرجال والنساء إما أن يكون مآل زواجهم إلى الطلاق أو يشبه الطلاق، فهم قد يعيشون في بيت واحد ولكن لا مودة ولا رحمة ولا محبة ولا إحسان. والآفة أن تركنا أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا السنة في المعاملة في بيوتنا، فدخلت الشياطين بيننا، شياطين الإنس والجن، وضاقت البيوت على أهلها. فمن أراد الرحمة والسعة في بيته فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، أي إذا أحبت شيئا فيه خيار أو مباح تابعها عليه وإن أحب غيره، وإن أحب غيره. كما معنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أحب منها أن تكتفي بحجها وعمرتها التي مع الحج، لكن لما أحبت أن تأتي بعمرة مستقلة، وهذا ليس حراما، تابعها صلى الله عليه وسلم وأمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم من أجل أن تعتمر. قال: مطر. قال أبو الزبير: فكانت عائشة رضي الله عنها إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فكانت عائشة رضي الله عنها إذا حجت، يحتمل أنها كانت إذا حجت حجة مفردة، فلم تأتي بعمرة قبل الحج ولا مع الحج، اعتمرت بعد الحج. يحتمل أن يكون هذا المراد، إذا حجت حجة مفردة اعتمرت بعد الحج. ويحتمل أنها إذا حجت بأي نسك اعتمرت بعد الحج. وقوله: صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون مراده أنها إذا حجت بأي نسك من الأنساك تعتمر بعد الحج استصحابا لإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن أهل البيت كالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صنعوا شيئا أثبتوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صنع شيئا أثبته، وكان أهل بيته إذا صنعوا شيئا أثبتوه. ويحتمل أن يكون المراد أنها كانت إذا حجت حجت قارنة، إذا حجت حجت قارنة، هذا معنى صنعت كما صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها حجت قارنة، فيكون مراده أنها كلما حجت حجت قارنة لتكون حجتها كحجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا محتمل. والعمرة بعد الحج، ليست من السنة، والكمال والخير أن لا يعتمر الإنسان بعد الحج إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون حاله كحال عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيكون نوى العمرة قبل الحج ثم حال بينه وبين العمرة مانع حتى دخل الحج فصار قارنا، فإن له بلا حرج أن يعتمر بعد الحج من التنعيم. والحالة الثانية أن لا يكون قد اعتمر عمرة الإسلام، والراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة، ولم يعتمر قبل الحج باختيار أو بسبب ولا مع الحج، يعني حج مفردا. فإن له أن يعتمر، بل الراجع عندي أنه يجب عليه أن يعتمر، لأن العمرة واجبة على الفور، فور الاستطاعة، وهو الآن مستطيع أن يأتي بالعمرة الواجبة، فيجب عليه أن يعتمر. الحالة الثالثة أن يكون أبوه أو أمه أو من يهمه أمره لم يعتمر عمرة الإسلام، ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة مرة أخرى، ويعسر عليه أن يعمر غيره مرة أخرى، فإن له أن يعتمر عنه بعد الحج. يعني إنسان جاء بعمرة لأول مرة يأتي إلى مكة وهو كبير في السن، فقدم بعمرة ثم حج ويعلم أن والده لم يعتمر، ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى مكة، انتظر حوالي 40 سنة حتى تمكن من المجيء، ويغلب على ظنه أنه ما يستطيع يرجع مرة أخرى، وليس عنده من النقود ما يستطيع أن يدفعه لآخر ليعتمر عن أبيه مثلا، فلا بأس أن يعتمر عنه بعد الحج. وهذا عندي أولى مما وقع لعائشة رضي الله عنها. ففي هذه الأحوال الثلاثة فقط لا حرج مطلقا في الاعتمار بعد الحج، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي المسلم أن يعتمر بعد حجه، والسنة والكمال والخير له أن يقتصر على ما أدى، والذي لم يعتمر بعد الحج خير من الذي اعتمر بعد الحج إذا لم يكن من الأحوال الثلاثة التي ذكرناها. وقد كان السلف يشددون في هذه العمرة، لكن لا أعلم أن أحدا ممن بحث المسألة قال إن هذه العمرة بدعة أو إنها حرام، شددوا فيها ونهوا عنها. لكن بحسب بحثي ما وقفت على أحد ممن تقدم من العلماء يقول إنها بدعة أو يقول إنها حرام. ويدل لذلك أنهم اتفقوا فيما اطلعت عليه على أن من دخل في إحرامها وجب عليه أن يتمها، من دخل في إحرامها وجب عليه أن يتمها، وليس له أن يرفض الإحرام بعد أن شرع في إحرامها. لكن لا شك أن السلف كانوا يشددون في أمرها وينهون عنها ويقول لا ندري أيؤجر صاحبها أم يؤزر. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أنه لا ينبغي للحاج أن يعتمر بعد حجه إذا لم يكن من أصحاب الأحوال الثلاثة التي ذكرناها. نعم.
قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه.
نعم. وهذه أيضا متابعة لحديث جابر رضي الله عنه الذي هو شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قال جابر رضي الله عنه وعن أبيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، وهنا لم يقل مفردا، فيمكن أن يكون المعنى مهلين بالحج مفردا فيكون المراد أغلبهم، ويمكن أن يكون المعنى مهلين بالحج كل أهل بنسكه، لأن التمتع حج والقران حج والإفراد حج. معنا النساء والولدان، وهذا دليل على صحة حج الصبيان، وأن الصبيان قد حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قال قلنا أي الحل؟ حل ماذا؟ هل هو شيء من الحل أو كل الحل؟ فقال الحل كله. قال فأتينا النساء، يعني فتحللنا فتمتعنا بالحل، فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أي يوم الثامن من ذي الحجة أهللنا بالحج. قال وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. الضمير هنا في قوله وكفانا يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون المراد جميع من مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك المتمتع والقارن والمفرد، ولا إشكال في المفرد والقارن، فإن الأدلة دلت على أن القارن يكفيه سعي واحد، وهو قول الجمهور وهو الراجح وقد تقدمت المسألة، لكن الإشكال في المتمتع. ومن أجل هذا قال بعض أهل العلم إن المتمتع يكفيه سعي واحد مثل القارن، لكن هذا مرجوح. ويحتمل أن يكون المراد بالضمير النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله ممن لم يتحلل بسبب سوق الهدي، كعلي رضي الله عنه وأبي بكر وعمر وطلحة والزبير، فيكون المراد المفرد والقارن. فهذا مجمل محتمل لهذا وهذا. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها المفصل الذي فيه أن المتمتعين سعوا سعيا ثانيا، وأن المفردين والقارنين كفاهم السعي الأول. والمفصل مقدم على المجمل، والمفصل يقضي على المجمل، فيدل على أحد احتمالي المجمل، فيكون مراد جابر رضي الله عنه هنا بقوله وكفانا أي من كان قارنا أو مفردا. وأما المتمتع فإنه يخرج من هذا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالراجح كما تقدمت المسألة وبحثناها قول الجمهور أن المتمتع يجب عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، دل على ذلك النص والمعقول كما بيناه أثناء بحث المسألة. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة. طبعا يا إخوة البدنة تطلق على الإبل والبقر، البقر من البدن، البقر من البدن، ولذلك قال كل سبعة منا في بدنة أي من البقر والإبل كما تقدم. وفي هذا دليل على أن الهدي يمكن أن يكون من الإبل، وقد أجمع العلماء على هذا، ويمكن أن يكون من البقر، وهذا قول جماهير العلماء. والمنع من الهدي بالبقر ضعيف شاذ لا يلتفت إليه، كما يدل على جواز الاشتراك في الهدي إذا كان الهدي من الإبل أو البقر، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. فالجمهور ذهبوا إلى أن سبع البعير أو سبع البقرة يكفي الواحد عن الهدي، فإذا اشترك معه غيره في نحره الإبل أو ذبحه البقر فإنه يجزئ، سواء اشترك السبعة في الهدي الواجب، نحن سبعة تمتعنا وجمعنا المال من بعضنا كل واحد سبع القيمة واشترينا بقرة وذبحناها عنا السبعة أجزأ، أو كان بعضهم متقربا بهدي واجب وبعضهم متقربا بهدي تطوع، أنا متمتع مثلا ومعي ستة من إخواني مفردون، فقالوا نحن نريد أن نتطوع بالهدي، نعلم أن الهدي ليس واجبا علينا لكن نريد أن نتطوع بالهدي، ما رأيك لو نشتري بقرة نحن السبعة ونذبحها عن الهدي؟ قلت طيب، واشتركنا في البقرة وذبحناها، أنا هدي واجب وهم هديهم تطوع، يجوز عند الجمهور ويجزئ. أو كان بعضهم متقربا بالهدي وكان بعضهم مريدا للحم، أنا متمتع ومعي ستة من إخواني مفردون، قلت أريد أن أذبح الهدي، قالوا تعرف نحن ما نحب الشاه ونحن نحتاج أن نأكل ونشرب في أيام الحج، ما رأيك أن نشتري بقرة؟ أنت تنوي الهدي بسبع البقرة ونحن نأخذ اللحم الباقي نأكل ونشرب في حجنا حتى نرجع. قل طيب، فكنت أنا متقربا بالهدي الواجب وهم يريدون اللحم فقط ليسوا متقربين بهدي، عند الجمهور يجزئ، فالسبع عندي عن الهدي الواجب والباقي لحم على مرادي أصحابه. هذا قول الجمهور. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه يمنع الاشتراك في الهدي الواجب، يقول الهدي لا تكون إلا لا يكون إلا نفسا، سواء كان شاة أو بعيرا جزورا أو بقرة، الهدي الواجب ما يجزئ إلا عن واحد، ذبح بعيرا يجزئ عن واحد ما يجزئ عن اثنين فضلا عن سبعة، ذبح بقرة تجزئ عن واحد. واختلف النقل عنه في هدي التطوع هل يكون فيه اشتراك، فنقل عنه قول بالمنع أيضا، ونقل عنه قول بالجواز في هدي التطوع. وأما الحنفية فيمنعون الاشتراك مع مريد اللحم ويجيزون الاشتراك في الهدي ولو كان بعضه تطوعا وبعضه واجبا، والراجح قول الجمهور. طبعا مالك رحمه الله يتبع قول ابن عمر رضي الله عنهما، لكن السنة قاضية على الجميع، وقد دلت السنة دلالة بينة على جواز الاشتراك في الهدي، كما أن هذا يدل على أن البعير يجزئ عن سبعة في الهدي ولا يجزئ عن ثمانية فما فوق، وأن البقرة تجزئ عن سبعة في الهدي ولا تجزئ عن ثمانية فما فوق، وقد اتفق العلماء على ذلك في البقر، أعني من يرون جواز الاشتراك. من لا يرون جواز الاشتراك ليسوا معنا في المسألة. من يرون جواز الاشتراك اتفقوا على أن البقرة لا تجزئ إلا عن 7 فأقل، ولا تجزئ عن 8 فأكثر. واختلفوا في البعير، فذهب جمهور العلماء إلى أن البعير يجزئ عن 7 فأقل، ولا يجزئ عن 8 فأكثر. وذهب بعض التابعين إلى أن البعير يجزئ عن 10 في الهدي. واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل 10 شياه ببعير، وهذا في الصحيحين. قالوا فدل ذلك على أن الشاة تساوي 10 البعير، والشاة تجزي عن 1 في الهدي. والجواب أن هذا في قسمة الغنائم وليس في القربات، أن هذا في قسمة الغنائم وليس في القربات، والهدي في باب القربات، وقد دلت الأدلة على أن البعير يجزي عن 7. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركنا الأضحى فاشتركنا كل 10 في جزور، فاشتركنا كل 10 في جزور. رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي بمعناه، وصححه الألباني. والجواب من وجهين: أن الوجه الأول أن هذا الحديث لا يصح، وقد جزم جمع من العلماء منهم ابن عبد البر بأن هذا وهم من أحد الرواة وخطأ، ويشد قولهم رواية ابن حبان فاشتركنا 10 أو 7 في بعير على الشك. فيكون الجزم خطأ، والأظهر أنهم 7 ليتفق مع الأحاديث الأخرى، فتكون رواية 10 ضعيفة، وهم أو خطأ من أحد الرواة. والوجه الثاني أن هذا في الأضاحي، فلا ترد به الروايات الصريحة في الهدي. سلمنا لكم أن الحديث صحيح وأنهم اشتركوا 10، هذا في أي شيء؟ هذا في الأضاحي. ونحن عندنا روايات صريحة أنهم في الهدي اشتركوا كم؟ 7، اشترك 7 في الهدي. فلا نرد الروايات الصحيحة في الهدي بهذه الرواية في الأضاحي. فالراجح أن البعير يجزئ عن 7 في الهدي وفي الأضاحي أيضا، ولا يجزئ عن أكثر. ولعلنا نقف هنا ونعود إلى درس شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، لأنه من الغد في درس الجمعة والسبت والأحد يكون درسنا في التفسير، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن الجزء 30 من القرآن، وما أحوجنا إلى التفسير، أن نفهم القرآن ونسير على طريقة السلف، فإنهم كانوا يقرؤون القرآن ويفهمون معانيه. ومن أسف أن كثيرا من المسلمين اليوم هجروا القرآن، إما الهجران الحقيقي الكامل، فبعضهم لا يكاد يقرأ القرآن إلا في رمضان، وبقية الأيام مشغول في الدنيا وفي الجوالات وفي متابعة أخبار الدنيا. وربما وضع المصحف في سيارته ولم يفتحه يوما، فيجمع مصيبتين: جعل القرآن تميمة في السيارة وهذا حرام، وهجر القرآن. وبعضهم قد يتلوه لكنه قد هجر معانيه فلا يفهم منه شيئا، يقرأ حروفا فقط، وهذا وإن كان أحسن من الأول إلا أنه فاته الخير الكثير، حيث وجب علينا أن نتدبر القرآن وأن نفهم معانيه. وأكثر الناس يقرؤون الجزء الأخير ويحفظونه، فحسن أن نهتم بتفسيره، ولا شك أن من عرف المعنى زادت لذته بقراءة القرآن، وسارت قراءته للقرآن قبل أن يعرف المعنى أمتع، سارت قراءته للقرآن بعد أن عرف المعنى أمتع وألذ على قلبه من قراءته قبل أن يعرف المعنى. فإن شاء الله غدا وبعد غد وبعده 3 أيام يكون الدرس في التفسير، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. صلى الله عليكم، يقول: هل الحاج عند العودة إلى بيته تصبح كل سيئة ب70؟
هل تنقلب سيئات الحاج إلى حسنات؟ الحج إن أتى به العبد بشروطه 3، بأن كان مخلصا لله فيه، واجتنب محظورات الإحرام، واجتنب المعاصي فعلا أو إصرارا على المعاصي الماضية، فإن أوزاره تحط عنه، ويرجع كما ولدته أمه بلا خطيئة. والتائب من الذنب تبدل سيئاته حسنات، وقد اختلف العلماء في معنى ذلك، فقال بعض العلماء معنى ذلك أنه يوفق مكان السيئات التي كان يعملها قبل التوبة إلى أعمال صالحة يعملها بعد التوبة في وقتها ومكانها وأحواله، فيكون التبديل للحال، فيبدل حاله من فعل السيئات إلى فعل الحسنات. وقال بعض العلماء: بل إن السيئة تنقلب في ميزان التائب إلى حسنة، فيجعل الله له مكان كل سيئة حسنة. وفضل الله واسع. وقد ثبت أن الله عز وجل يقول لملائكته في عبد من عباده: اعرضوا عليه سيئاته، فيعرضون عليه صغائر ذنوبه فيقر بها وهو خائف من الكبائر، حتى إذا فرغت صغائره قال الله عز وجل: اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فيقول العبد: يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها، أي الكبائر الذي كان خائفا من عرضها قبل أن يرى كرم الله وفضل الله وهذه الرحمة العظيمة. فليس بعيدا أن يتفضل الله على التائب الصادق بأن يجعل له مكان كل سيئة حسنة فعلا. وأما ما يردده الناس من أن الحاج إذا عاد إلى بلاده فإن كل سيئة كان يفعلها تجعل له بسبعين حسنة، فهذا غير صحيح. أما إذا كان الحاج قد حج حجا صحيحا ولكنه لم يأتي بالشروط فإن الصغائر تسقط عنه، أما الكبائر فلا تسقط إلا بتوبة. فإن كان يعلم من حاله أنه ما أتى بهذه الشروط الثلاثة في حجه فليتبع حجه بالتوبة الصادقة من الذنوب، والتوبة تهدم ما كان قبلها. نعم.
أحسن الله عليكم، هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد النبوي وأن تقرأ القرآن على هذه الحال؟
لا يجوز للحائض عند جمهور أهل العلم وهو الراجح أن تدخل أي مسجد حتى المسجد النبوي، ليس لها أن تدخل حتى الساحة اليوم فيما نراه، ليس لها أن تدخلها لأن الساحة صارت من المسجد وأحاطتها الحيطان والأبواب التي فصلتها عن الشارع، وليس لها أن تدخل المسجد بحجة أن تزور القبر، فإن المرأة على الراجح ممنوعة من زيارة القبر حتى ولو كانت طاهرة، إلا أن تدخل لتصلي فتصير قريبة من القبر فتسلم، لا حرج. أما أن تدخل وهي حائض فلا يجوز لها ذلك على الراجح، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن مسا وهي حائض، ولكن إذا قرأته ولا سيما عند الحاجة من غير أن تمس المصحف بل بحائل، والأحسن أن لا يكون متصلا بيدها كالقفاز وإنما بقلم أو مسطرة أو نحو ذلك تقلب الصفحات، فهذا جائز إن شاء الله عز وجل. وإن كان من العلماء من يمنعه لكن الراجح إن شاء الله أنه جائز. نعم.
صلى الله عليكم، يقول: ما حكم الصلاة في مسجد بني بقرض ربوي؟ ويقول: ما حكم بناء المئذنة في المسجد؟
أما بناء المسجد بالحرام فلا يجوز، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إذا بني المسجد فلا يجب هدمه ولو بني من حرام، ويصلي فيه الناس لكن ليس لصاحبه أجر إذا كان قد بناه من حرام، لكنه لا يهدم ويصلي فيه الناس ولا يمنع ذلك من الصلاة فيه ما دام أنه لم يبنى بنية فاسدة ليكون ضرارا وتفريقا لكلمة المؤمنين. وأما بناء المئذنة على المساجد فلا حرج فيه مطلقا، وهو من المصالح المرسلة، والمئذنة لها فوائد كثيرة، منها معرفة القبلة، ومنها تمييز المسجد عن الكنائس في البلدان التي تبنى فيها الكنائس، فإن النصارى صاروا يبنون كنائسهم كمساجد المسلمين ويبنون عليها القباب، واليوم زادوا أيضا وصاروا يبنون مثل المئذنة، فصار المسلمون يميزون المساجد بالهلال ويضعون هلالا فوق المئذنة، وهذا أيضا من المصالح المرسلة لا حرج فيه، وإن منعه بعض العلماء وبعض الفضلاء فإن الراجح أنه لا مانع منه ولا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل في التيمم، ضربة واحدة أم ضربتان؟ ويقول في سؤاله الثاني: ما هي أسباب قسوة القلب وما أسباب الخشوع في الصلاة؟
لعلنا نجعل هذا غدا إن شاء الله عز وجل، ونقف عند هذا الموطن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.